بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الحج وأثره في تقوية روابط المسلمين، بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن يشكر الله عز وجل على ما لم به من هذا اللقاء بنسبة لله سلام وأبنائه الأعزاء بالتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتوفيق بما أرجو الله عز وجل أن ينفعنا به جميعا، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن يصبح قلوبنا وأعمالنا وأن يمدحنا وسائر المسلمين الثقة في دينه والثبات عليه. أنا أشكر إخواني القائمين على ما بنفسه الثقافة الأبدي وعلى رأسهم صاحب الفضيلة معالي مدير جامعات الوزراء الدكتور غازي الراجح على دعوته لي لهذا اللقاء، واسال الله باسمائه الحسنى وصفاته الملا ان يبارك في جهودهم وان ينفع به المسلمين وان يبارك في هذا النادي وينفع به الامه. ايها الاخوه في الله، من المعلوم ما في التواصي بالحق والتوكيل بالله وبحقه ونعمه من الفوائد الكثيره والعواقب الحميده والمصلحه العامه وخاصه العام، ولا سيما ما يتعلق بالحج، فان كان حج عظيم ومنافعه كثيره وهو ركن خالص من اركان الاسلام. ونصل إلى اليوم بذكر الحج وعلى بالحج والتحدث عن الحج، والحادث لا سهل كيف بكلام فيه هنا من بعض المسلمين ليروا الطريق لعامة المسلمين ويشجعوا على أداء هذه الفريضة ويعرف المسلمين بأحوالها أمرتها وما وعد الله به أهلها. ولا ريب أن للحج منافع كثيرة وفوائد عظيمة وعواقب حميدة أشار الله إليها في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: وأرضوا بالله بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غال ويأتيهم من كل حج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلهم فواق وبائس فقير ممن يقلوا صفتهم ويوفوا نذورهم وليطلوا في بيت العميق. يقوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم، هذه غاية عظيمة جعلها لقوله سبحانه: وأرضوا في الناس، ويشهدوا لمجيئهم إلى نادي الله الحرام هذه الناس، وأدخلها ولم يفسرها لتعظم جميع الناس هي نوافع لا تحصى. من الأهم بها هو الفيلة التي طرحها شهر الفريق الدكتور راشد هو الذي رأى هذا العنوان والعنوان في محله من حد وآثره بتقوية مواد الأخرى من المؤمنين. لا ريب أن الحج له آثار عظيمة من جلتها تقوية مواد الأخرى، لأن المسلمون يأتون بكل رد عنيق بكل مكان بكل واحدة بكل دولة دولة عام وعام بكل خائف مصالح الجنة من تجديد الروابط الإيمانية بينهم من التعارف من التقارب من التراخي بالحق من حل المشاكل التي قد تقع لبعضهم من التعلم والتعليم الى غير هذا من وجوه المنافع. فالدين للحجاج ان يستغلوا هذا الوسط العظيم بتحقيق هذه المنافع واعظمها واكبرها شهودهم ما صنع الله لهم من عرفه ومن خلفه وما صنع الله لبقيه المنافع. فإن يوم عرفة يوم عظيم واجتماع البيوت أعظم اجتماع وأفضل اجتماع، وفي من أسباب العشق من الله من أسباب نزول الرحمة من أسباب المغفرة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عنها رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر يريد أن يعتق الله في ربه من النار من يوم عرفة. وإن الله سبحانه وتعالى يخلق البحر من الملائكة ويبعث بهم من يوم عرفة الملائكة ورب الله أراد هذا. هذا الحديث العظيم يصف في بيان كيف خلقت من النار من يوم عرفة وأنه ليس خلاف يوم أكثر عتقاء من النار من يوم عرفة. فلو لم يكن بهذا الاجتماع الصنم ولو لم يكن من هذه الأمانة إلا هذه المنفعة العظيمة لكان هذا الاجتماع جديرا في خلوة المعاد. رجاء الولي من رفع العبد بالعتق من النار ولا أكثر الذنوب الموجبة والعبد يأخذ بالحاجة إلى منفذ العظيم وهذه المحنة العظيمة. فقد يدور إلى أن يحضر راهبا ونافذا صاغرا ربه عز وجل يوم النهار بالعشق حريصا على استكمال مناسك الحج وأبوابها ثلاثة أحوال. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العمرة والعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له بالداوية ذمة. متفق على صحة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحج المبرور هو المبرر في صاحبه وأدى حق الله على الحج من ظلم لحاله وجزائه الجنة والثواب. وفسر الذي فسلف على الحج المبرور من حديث آخر مما رواه البخاري في صحيحه وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع شيئا ولا يكون. هذا يدل لنا أن صرف الرفث والفسوق وجه الرفث من رفض للجماع فلا يدعو إليه من الصلاه من الفعال هذا الاحرام. والفسوق لا بد من المعاصي. وقد قال الله عز وجل: فمن فرغ في الحج واسر من الايمان فمن فرغ فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا من ذلك الحج. والحج يجب ان يتاخر موقفه بالفسوق والجدار الذي حرمه الله في الحج. وكل مؤمن ومؤمنه بلا هدى في غايه من العنايه بتفارق الحج موقفه بل حرمه الله فهو الجهاد فلا تقدم من وضعه اليه من غمر وحمله غير ذلك فلا خالد هذا الاحرام هذا التحلل. والفسوق من العنف كلها الشد والشكل والظلم في الظلم والمال والعرض والخير والغيبه والنميمه والذوق وقطيعه الرحم وغير هذا من شأن المعاصي. من يحتوي هذا اليوم نظام النفس نظام الحكم من واجب على الحاج ان يحمر بغاء اصبابه من يحرص على الرفق والتحمل حتى لا يهوى اخوانه باي مكان وباي عباده من وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الخطبه العظيمه في حديث الوباء الا دماءكم واموالكم وابشاركم واعراضكم عنكم حرام بحلف الله لكم هذا من جهلكم هذا الا لكم هذا. هذه الفرلات الاربع الظلم والمال والبشرة والعرض كلها بدوات للحلق ولا سيما في وقت الحج يجب ان تحمل جانبا غيرا في المكان وفي كل زمان ولكن في جانب الحج يجب ان يكون حذر اشد. هذه المعرفه كلها جائزه لكل حج عميق يبدون رحمه الله يبدون فضله وعفه من النار يؤدون ما وجب عليهم من النشر او يتطوعون نجد بلدك تحرص على تشجيعهم وترغيبهم في هذا الخير العظيم وعدم تنفيذه بل الفعل. وكثيرا ما يدفع الناس الى الاذى والظلم الحجر والاحتقار وهذا بعضهم الاغنام المذبح وخصال من يسير من احتقار ما بالفواحش بعدم العجله لا ترفعك العجله الى رفع اخوانك واطل نفسك على الصبر ولو اخرت من وقت الى وقت ومن يوم الى يوم ما زال النسك بان العلم تحريم من يصل احتقار اخوانك اعرف قدرهم وانهم تكون لك الله وانه لا كرمه من الله الا بالتقوى وان تكبر لقلح الجرائم وقد قال عليه الصلاه والسلام من نقاوه رجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون معه حسنه يفرجه حسنا وكذلك المرتبط فقال عليه الصلاه والسلام ان الله جليل يحب الزمان أن تشوف بطر الحق وأرض الناس أو في مسجد صحيح وعن احتقارهم. ويقول عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم الصحيح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خبر من جد. هذا غريب عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أنشر بياء الرجال من على مكون ثابت فمن أفهم ما كان واحدا منهما عذبته بعد خطر إخبارك من أي جنس من أي وطء جارك أدفع قدرهم وصاحبهم على الخير وإحنا احتقارهم وظلمهم. ومن أعظم المنافق أيضا سقوطك من خلفه مع المسلمين وما فيها من الذكر والدعاء رفع الألفين فإن آفة منصرفة محل الدعاء فرفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا بحضورا هذا المشهد العظيم وقال هذا المشهدان العظيمان يجرى منك بالعناية وكفت الدعاء والذكر مع ما في يديه لأن الله يحققها من الماء. فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام قال أنه في الجنة وعن يقول عشية عرفة، انظروا إلى عبادي يا أيها الشيخ العذراء الذين لي يقابلون رحمتي وأخشوا إلى عبادي يفسدك من ذكر أفضل. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم يوم أكثر من يتق الله من أن يتق الله رحمة من الله في يوم عرفة. فعليك باحتساب الأجر في هذه المشاهد والتواضع إلى الله والحضور له سبحانه والاستشعار بذكره ودعائه واستغفاره وحمة إليه. نشهد بعرفة، نشهد بمزدلفة، نشهد بمنى، نشهد بالصلاة في هذه المشاعر بالصلاة في عرفاتها المختلفة من مختلفة إلى منى إلى مكة من هذه مواضع الخير ومواضع شكر الله عز وجل والدعاء والراعة الزوجية. وليعمل إلى مواضع ما يحصل الحبيب من الطرف بيت عفيف فليس الله رسول وتأسي بنبي صلى الله عليه وسلم لتبني الحجر الأسود واستلامه والتكبير عنده واستلام الأرض من النار والتكبير عنده فما يحصل في الطواف من الفضل العظيم وقضاء الجنة والتواضع إلى الله والخضوع له سبحانه وتعالى مشارك إخوانه الحبيب من فقير وغيره إخوان عبد الله وأجل الله سبحانه وأجل رحمته خوفا من عقابه عز وجل. بل يصلي ركعتين في المقام العظيم الذي فيه بركات من أكثر البركة هذا الخير العظيم بعدها الطواف العظيم الذي تأسس في النبي صلى الله عليه وسلم وبخلي الله إبراهيم. ثم يصلي ركعتين يرحم لله وعظم لله بجلال الله يرضي رحمته وبفضله وإحسانه ثم ينتقل من الشعيرة صلى الله عليه وسلم ظافرا راعيا خاشعا معظما لحرمات الله عز وجل ظافرا ربه ويدعو على الصفا والمروة فيذكر الله ويرفع يديه على الهنا كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد الدعاء والذكر ويكرر ذلك ثلاث مرات تأثر به عليه الصلاة والسلام هذه المشاعر العظيمة محكمة العظيم تكفر المغفرة والعز من النار وحتى السيئات وما لا عذب من الله. ثم ما يحصل من ذكر الضاوة ونذكر الله عليها والتقرب بها الى الله عز وجل بأيام النحر كل هذه من الله التي أشار الله له وقد يشهد ولا يعلم بينها رمز الجمال بوابا أعمال صالحة من الله أمر صالح يتعدل ويتقرب يريد به المؤمن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإرضاء ربه والتقرب إليه من إجلاب الشيطان ولهانته يشرب بذلك يطيع ربه ويرضى بشيطانه ويتقرب إلى الله سبحانه اتباع الأنبياء والسير على نهجهم وعلى واصف خاتمهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يعمر هذه الأوقات بالذكر العظيم ويشهد لنا بأعمال فرق الله في أيام المعلومات نذكر الله في أيام المعلومات أيام تشريق الله وأكثر الرسول بذكر الله عز وجل يعمر هذه الأوقات بذكر الله بالتوبيخ بمحلها بالتكبير والتفريد والتسبيح والتأمين بمحلها والدعاء والقراءة إلى الله في محله نرجو على ربه نرجو رحمته نرجو عشقه سبحانه وتعالى من هذه المعلومات العظيمة لما رزق الله لما رزقه الله بها الإخلاص والصدق والتواضع والخضوع لله والرضا بما عند سبحانه وتعالى. ومن عليه بكفر عن الأذى بجميع الوجود. ثم يعمر هذه الأوقات بالذكر العظيم ليشهدوا لنا بأن يذكروا اسم الله في أيام المعلومات واذكروا الله في أيام المعدودات أيام التوفيق أيام وأكلوا وشربوا بذكر الله عز وجل يأمر هذه الأوقات بذكر الله بالتوبيخ في محلها والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد في محلها والدعاء والقناعة إلى الله في محله يرجو الله ربه يرجو رحمته يرجو عتقه سبحانه وتعالى. كل هذه المنافع العظيمة لما رزقه الله بها الإخلاص والصدق والتواضع والخضوع لله والرضا بما عند سبحانه وتعالى. ومن عليه بجد عن الأذى من جميع الوجود. ولهذا قال سبحانه في هذه الآية: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من لحمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفته وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فيؤدي الحج هذه الأمور، يذكروا اسم الله في هذه الأيام ويذبحوا هديهم ويتقربوا إلى الله بالصدقة مما تيسر من لحمه البائس الفقير، ويوفوا نذورهم والواجبات التي عليهم الحج يؤدونها، وما كان عليهم من نذور نذروها لتؤدى في هذا البلد الحرام يؤدونها ايضا، ويغرو صفتهم وما عليهم من واجبات وحقوق، ثم يطوفوا ببيت العتيق بعد ذلك. طواف الاشاره طواف الحج واجب الاجماع، هو طواف عظيم مثل عند جميع اهل العلم. فاهلوا هذا الموقف العظيم وجاجبوا في الله الحرام يأتون بهذا النسك العظيم، ثم يسلم حجهم بالطواف أيضا بطواف الوداع وما فيه من الذكر العظيم والتقرب إلى الله والتواضع بين يديه سبحانه وتعالى، ثم فرقة بيته بهذا الطواف وإتمام أنسافه بهذا الطواف من فيه الذكر والدعاء والتعظيم والتكبير. ثم هناك منافع أخرى لمن وفقه الله أيضا، وهي تعلمه إن كان جاهلا وتبصره في دينه وسؤاله عن العلم وحضوره حلقات العلم في المسجد الحرام في المساجد الأخرى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يتطلب حلقات العلم ويحرص عليها ليستفيد ويتعلم ما أشكل عليه ويعرف أحكام دينه وأحكام حجه. هذه من أعظم المنافع، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة، إذا من الله عليه حضور حلقات العلم وتبصر العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولا سيما خاتمه محمد عليه الصلاة والسلام، فعرف ما يجب عليه لله سبحانه من إخلاص عبادة الله وحده وصرف العبادات كلها له من نذر ودعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم ونذر وذبح وغير ذلك، عرف أن هذا لله وحده وصرفه لله، وحجر ما عليه كثير من الناس من الشرك بالله وعبادة غيره سبحانه، فإن هذه أعظم منفعة وأكبر منفعة، هذه أعظم من حجته، كونه يتبصر في دينه حتى يرجع بعقيدة سليمة، عقيدة التوحيد، هذه أعظم نعمة تحصل الحاج الذي لا لست عنده هذه النعمة. وكثير من إخواننا الحجاج في حاجة إلى التبصر، بل أكثرهم في حاجة إلى التعلم والتبصر والتفقه في الدين، وأعظم ذلك أن يسألوا عن العقيدة الصحيحة وعما يقع عندهم حول القبور حتى يكونوا على بينة. فإن كثيرا من الناس في غالب البلاد يرون أن الاتصال بقبور أهلها ودعوتهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم والعكوف على قبورهم يرون أن هذا من الدين وأن هذا قرب إلى الله وأنه لا إله في الإسلام، بل يرون أنه هو الإسلام كما يفعل عباد البدوي وعباد الحسين وعباد سيادة القادر الجيلاني وغيرهم من عبادة هذه الأوثان. الواجب على الحجاج أينما كانوا أن تكون عندهم عناية عظيمة بالتفقه في دينهم، لأن من الله عليهم بالوصول إلى هذا البلد الأمين، وقد شاع وجاء وعلم أن هذه المملكة وهذه البلاد هي منبع العلم، منبع علم العقيدة، منبع الوحي الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فهي أصل البلاد، وهي أم القرى، ومنها نبع العلم وانتشر في العالم من طريقها ومن طريق المدينة. الواجب على الحجيج أن يعرفوا بهذه البلاد قدرها وما من الله على حكامها من نشر الدين وبعث الدعاة وتوزيع كتب مفيدة النافعة في كل مكان، وتحية الدعاة أيام الحج يبشر الناس، كل هذه من نعم الله العظيمة. فالواجب على الحجيج رجالا ونساء أن يغتنموا هذه الفرصة وأن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم وأن يسألوا عما أشكل عليهم من أمر العقيدة وأمر الصلاة أمر الصوم أمر الحج أمر المعاملات إلى غير ذلك. فالمسلم في حاجة إلى أن يتبصر في دينه من جميع المسلمين.
ولكن أهم ذلك ما يتعلق بالعقيدة. وعلى أهل العلم وعلى دعاة الدين أن يبشر الناس ويتحملوا لذلك ما قد يقع من تعدم مشقة وأذى في المسجد الحرام وفي المساجد الأخرى وفي المشاعر وفي الطرقات وفي السيارات وفي الطائرات وفي الإطارات ومن كل مكان، وفي مدينة الهدى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مساجد المدينة. طالب العلم ينهي الفصل ويستغل الوقت في إرشاد إخوانه في إرشاد الناس في تعليمهم وتوجيههم، ولا بد من فضل، لا بد من فضل. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولى من الرسل. ويقول: واصبر لفضل ربك فإنك بأعيننا، واصبر لا صبر إلا بالله. فلا بد من صبر. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا بد من تبليغ دعوة الله، ولا بد من الصبر عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن يتصبر يصبر لله، ومن أعطي أحد عطاء هذا الناقص عن الصبر. ووصيتي لإخواني جميعا من أهل العلم والدعاة إلى الله أن يتحملوا في سبيل هذه الدعوة كل مشقة، وأن يبذلوا وسعها في دعوة الناس إحسابا لله وطلبا لمرضاته ونصحا لعباده ورحمة لهم ورجاء أن يستفيدوا وأن ينتفعوا أين ما كان، سواء كانوا معك في المسجد أو في الطريق أو في المسكن أو في السيارة أو في الطائرة أو في القطار أو في أي مكان وجدت أخاك محتاجا للعلم والبصيرة تبصره وتعلمه. وتقدم أن المنافع لا تحصى، ولكن ما ذكرته هو أهمها، وإلى هو منافع أدخلها الله لكثرتها وعظم شأنها، ولكن ما ذكرته أرجو أن يكون هو أهم المنافع التي ينبغي لأهل العلم في هذه البلاد أن يعنوا بها، وللحجيج أن يعنوا بها، ومن كان من الحجيج عنده علم وعنده بصيرة وكذلك يساعد في حجيجه وفي من حوله وفي من اتصل به حتى يعلم الناس فيكون حاجا ومعلما. واسأله سبحانه في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر إخواننا الفقه في دينهم والثبات عليه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن ينشر بينهم دعاة هدى كما أسأله سبحانه أن يصلح حكام المسلمين، وأن يوفقهم لفضل شريعة الله والتحاكم إليها وإبعاد كل ما خالفها، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.